بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الثالث من الوجوه التي قد تذكر لتقريب مفهوم الشرط أن للقضية الشرطية مفهومة ما أشار إليه السيد الشهيد العم السيد عبد الصاحب الحكيم في كتابه مباحث الأصول الذي طبع متأخرا. قد استعرض كثيرا من الوجوه، من جملتها الوجه طبعا هو ينتهي إلى عدم المفهوم، ولا يبني على أن الشرط له مفهوم. على أي حال، هو أشار إلى وجه وناقشه، كلامه كان مفيد جدا ويرتبط حتى بما ذكرناه سابقا عن السيد البرجردي بمعنى من المعاني، لأن هذا الوجه هو قريب من ذلك الوجه. قال ما ذكره السيد الفقيه الوالد، يعني السيد الحكيم الكبير، في حقائق الأصول، وقد يستفاد من بعض كلمات المحقق الأصفهاني، هذا أيضا يكون مفيد حتى نعرف يعني ذوق المحقق الأصفهاني في المسألة ما هو. من أن الجملة الشرطية، العبارة مختصرة وواضحة إن شاء الله، من أن الجملة الشرطية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط، ترتب المعلول على علته، وبضميمة ظهورها في دخل خصوصية الشرط في وجود الجزاء. الظاهر منها أنه الشرط يتوقف عليه الجزاء، فالشرط له مدخلية في ترتب الجزاء، وبضميمة ظهورها في دخل خصوصية الشرط في وجود الجزاء، كما هو الحال في كل عنوان يؤخذ في متعلق الحكم أو موضوعه. هذه العبارة مهمة جدا، يعني كأنه لا فرق بين الشرط وبين غيره من العناوين المأخوذة في الموضوع من هذه الجهة، كما هو الحال في كل عنوان يؤخذ في متعلق الحكم أو موضوعه تكون الجملة الشرطية، هذه تتمة الجملة السابقة، تكون ظاهرة في الانحصار. لماذا؟ لأنه لو كان هناك شرط آخر ينوب منابه كان الجزاء مستندا إلى الجامع بينهما. الجزاء بعد لا يستند إلى الشرط، إذا كان هو لا يكون الماء كرين، لا يكون الماء معتصمين إلا بالكرية وشيء آخر، فلا بد أن يذكر الشيء الآخر. عندما لم يذكر معنى ذلك أن الاعتصام متفرع فقط على الكرية، لأنه لو كان هناك شرط آخر ينوب منابه كان الجزاء مستندا إلى الجامع بينهما بلا دخل لخصوصية الشرط، مع أنه احنا فرضنا أن الشرط هو الذي له الخصوصية لإثبات الجزاء ولترتب الجزاء. هذا الكلام كما لاحظتم هو يقرب المطلب من بعض الجهات، لكن لا يصلح وجها كاملا بحيث يعني يقدم تفسير لأن الشرط له مفهوم وأن غير من بعض الأمور الأخرى ما إلها مفاهيم أو إلها مفاهيم بطريقة مختلفة من الأمور المقاربة له وما أشبه ذلك. فكلامه سيشبه، بل هو بالفعل يشبه كلام ما ذكرناه من كلام السيد البرجردي، ويرد عليه نفس ما أوردناه آنفا على السيد البرجردي في الوجه الثاني، بل الأنسب مناقشته بما أورده عليه السيد العم الشهيد نفسه. فقال جواب مفصل أكثر وعبارته واضحة. أما أولا فلما تقدم من عدم ظهور القضية الشرطية في أزيد من ملازمة الجزاء للشرط في التحقق. يعني هو باني على ماذا؟ أن القضية الشرطية لا أثر لها، لا تثبت أكثر من التلازم في التحقق. يعني ماذا؟ يعني إذا تحقق هذا لا بد يتحقق ذاك. بعد هاي العلية المدعات في كلامهما إيش راح تكون؟ أحسنتم، يعني مو ثابتة على كل حال، قد يصير علية وقد ما يصير علية. بالنتيجة هي القضية ما بيها دلالة على العلية. واضح إن شاء الله؟ من دون ظهورها في استناد وجود الجزاء لوجود الشرط أو ترتبه عليه، ماكو ترتب بهذا المعنى بينهما، ولا ظهور للفاء في الترتب على ما أفاده قدس سره. لأنه السيد قال أنه عنده كلام أنه الفاء هي تكون دالة على الترتب، ولهذا تستعمل الفاء للترتب. كيف وهي تستعمل في موارد كون الجزاء علة؟ فلاحظ بعض الأحيان يصير الجزاء هو العلة، العلية يصير في الجزاء مو بالشرط. فإذا أصل العلية أن تكون سيشنون مثلا هاي قضية إذا طلعت الشمس في النهار موجود، البعض قد يرى أن النهار هو المنشأ لطلوع الشمس أو أن الشمس هي المنشأ للنهار.
يعني تقدم الفاء يدل على كونها منشأ للنهار، هكذا يعني أينما رأينا الفاء ما بعدها
إلا. فإذا ما كفى بعد ما راح نقدر نثبت المطلب. أو شو يقول؟ يقول الفاء تكشف عن الترتب. إحنا هذا المطلب هو راح يصير ببحث، أنا الآن أريد أن أجي أختصر لأنه راح يصير ببحث مفصل، وإحنا لاحظنا أن سبط السيد الحكيم وهو السيد الأستاذ، وأن ابن السيد الحكيم وهو السيد الشهيد العام يعني قد اختلف معه في هذه القضية. سيأتي من نذكر كلام السيد الأستاذ إذا أدركنا الوقت اليوم، أيضا هم يختلفون مع السيد الحكيم في هذه القضية، وكأنه يفسرون كلام من يقول الفاء. يقولون يعني أولا خو السيد الشهيد سيد عبد الصاحب الحكيم رحمه الله السيد العام يقول أنه بعض الأحيان بالوجدان إحنا نشوف الجزاء هو يصير إلا للشرط، فإحنا على أساس نبني على أن الشرط هو يصير العلة؟ هاي العلية والترتب مو تام، حتى لو بعض الأحيان جاءت الفاء هذا ما راح ينفعنا. سيد الأستاذ عنده كلام آخر في هالقضية، يعتبر أن الاستدلال بالفاء مو مناسب. ليش؟ لأن الفاء هي من توجد هي تدل على الترتب، هي من توجد يدل على الترتب. فأنا شنو فائدة الاستدلال بالفاء؟ على كل حال إن شاء الله إحنا في نهاية المطاف نحقق هذه القضية. وأغلب الظن أن كلام السيد الجد متين، ولكن هو أشار إشارة إلى النكتة ولم يفصل القول. فالجماعة بهذا نفسهم التحقيقي المفصل يجدون أن هذا غير كافي قاصر. على أي حال إحنا الآن هذا المطلب نخلي شلون نقول تحفظ عليه، لأن سيأتي تحقيقه في الوجه الرابع. لكن مهم إحنا نستأنس أنه يوجد مشكلة في هذه الجملة، فلهذا إحنا هنا نتحفظ، يعني لا نوافق على ما قال السيد العام رحمه الله، ولكن هو بالنتيجة يتحدث ينطلق من جهات حقيقية. شنو هي؟ إحنا بالوجدان بعض الأحيان نشوف الجزاء ما يكون معلول والشرط ما يكون علة، بل بعض الأحيان قد يصادف أن الجزاء هو العلة، وستأتي أمثلة أصلاً لهذه القضية. وأما ثانياً فلأنه لو تم فإنما يتم في نفي شرط آخر لشخص الحكم. هذا هو الإشكال اللي احنا قلنا كلامنا على السيد البرجردي يرد على السيد الجد كذلك. فإنما يتم في نفي شرط آخر لشخص الحكم، فينفع فيما علم وحدة فيما علم وحدة الحكم. إذا نعلم أنه ماكو حكم آخر ينفع هذا، فإنه ينفي شرطا آخر له لنفس الحكم هذا الشخصي. أما أن يوجد حكم آخر مماثل له لموضوع آخر مشابه له، هذا بعد ما راح يفيه. هاي قضية أن واحدة من أركان المفهوم هو أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، نوع الحكم. هاي قضية بعد هي موجودة، اللي قلنا حققها المحقق العراقي وأيضا التزم بها كثيرون، وبقيت هي ملازمة لهذا البحث. ولا يتم في نفي شرط آخر لفرد آخر من الحكم كوجوب الكفار المسبب عن الظهار. يقول إذا ظاهرت مثلا فكفر، والمسبب عن الإفطار العمدي، يمكن أن يقول إذا أفطرت فكفر، إذا ظاهرت فكفر، ما ينفع إذا أفطرت فكفر. فإن ثبوت شرط آخر لفرد آخر لا ينافي تأثير كل منهما بخصوصيته في سنخ الحكم وطبيعته. كل بلحاظ فرد منه، كل واحد بلحاظ الفرد الذي يناسبه، لأن الممتنع تأثير المتعدد في الواحد الشخصي لا في الواحد النوعي. ما نقول احنا عندنا الشرط وهو مؤثر في وجود الجزاء في وجود الحكم، فهذا مو معقول انه هو يوجد شيء اخر يؤثر وحنا نقدم هذا وحده هو كمؤثر كعلة. اما انه يصير عندنا علة اخرى لواحد النوعي، شنو يعني واحد النوعي؟ يعني هو طبيعي الحكم، يعني كلي نوعي بهذا المعنى، كلي مشترك معه في النوع، فهذا وجوب، هذا وجوب كفارة غير ذاك وجوب الكفارة، وجوب كفارة الظهار غير وجوب كفارة الإفطار. شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن ظاهر الحال أنه السبب وهو الشرط هو غايته يثبت الانحصار في أفضل التقادير، إذا غض النظر عن إشكاله السابق، غايته يثبت الانحصار بالنسبة إلى شخص الحكم. ليش يثبت الانحصار بالنسبة إلى شخص الحكم؟ لهذه الجهة التي ذكرت، وهي أنه هذا سبب إليه، فلو كان هو جزء السبب يوجد متمم إليه أو يوجد سبب آخر لذكره. أما أنه لا يكون هنالك سبب لحكم آخر يشبهه في نوعه وهو مثلا وجوب الكفارة، هذا بعد ما يقدر ينفي أصلا ولا ناظر إليه. فلهذا هم هكذا، يعني حتى أوضح كلامهم، هم يقولون أن إذا ظاهرت فكفر أصلا ما بي أي تعارض مع إذا أفطرت فكفر، لأن إذا ظاهرت فكفر يعني مرتبط في هذا الشأن، إذا أفطرت فكفر مرتبط بشأن آخر. بعد مو أنه ينفي الكفارة مطلقا فيما عدا الظهار، حتى نقول كيف الإفطار يوجب الكفارة، هو ما ينفي أصلا الكفارة فيما عدا الظهار، وما يقول إذا لم تظاهر فلا يجب عليك التكفير مطلقا من جميع الجهات، لا يجب عليك هذا التكفير الظهار، أكثر من هذا ما واضح إن شاء الله. فلا يكون الكلام ظاهرا في نفي فرد آخر من الحكم بسبب شرط آخر إذا ورد احتمال ثبوته ولم يعلم وحدة، ولم يعلم وحدة الحكم. إذا علمنا وحدة الحكم طبعا راح نقدر نبني على المفهوم. لماذا؟ بضميمة العلم. وكل من لم يقل بالمفهوم هو ما عنده مانع أنه بعض الأحيان القضية الشرطية يصير وياها قرائن تفيد المفهوم. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة كلامه، وهذا طبعا عليه بعض الملاحظات ستتبين فيما يأتي، ستبدون نشير إليه إشارة، إحنا ما كتبنا الملاحظات. أهم الملاحظات أنه وهذا أولا الترتب، قلنا أنه سيأتي أنه يوجد ترتب وعلية، وهناك حديث مفصل في الوجه القادم هو راح يثبت هذه القضية. ثانيا أنه البيانات مختلفة، بعض الأحيان هو الحكم مرتبط بهذا الشأن بحيث إحنا نعرف أن هذا الحكم خاص بهذا الشأن مثلا العلاقة الزوجية، هذا حكم خاص بالحج، فطبعا كفارة تصير لغير الحج ما منظورة، ولو قول أكون صراف في مثل هذه الحالة. بعض الأحيان يصير الحكم من سنخ آخر، هو حكم يريد يأسس لأمر شرعي ما ناظر إلى خصوصية معينة ولا محفوف بما يوجب انصرافه إلى شأن معين. مثل واحد يجري يضرب قاعدة يقول أنه مثلا إذا بلغ الغلام يحصل كذا وكذا، هذه رواية البلوغ مثلا. في مثله بعد ماكو مجال أن واحد يقول لا احنا عندنا حكم خاص. ليش؟ لأنه هو طبيعة البيان من يصير بإطلاق طبعا يؤخذ به يفهم من عنده الانحصار، انحصار نوع الحكم مو انحصار شخص الحكم. أما إذا هو من أول فرض في أطار معين، هو الحديث عن الظهار بالخصوص عن هاي العلاقات، العلاقة الزوجية، فكفارة فيما عدا ذلك ما موجود. إذا جاء دليل على الكفارة راح يقيد الإطلاق، ماكو مانع من عنده، يقيد إطلاق المفهوم، ماكو مانع من عنده. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا إحنا سمو إحنا إذا بنينا على أنه هذه قضية متفق عليها حتى من ينكر المفهوم من قبيل السيد العام هو يبني عليها، إذا بلغ الماء قدر كره لا ينجسه شيء، صحيح؟ فإذا أجى مطر قليل ينجسه شيء أو لا ينجسه المطر أيضا معتصم. نحن عندنا شواهد أدلة في كتاب الطهارة مر عليكم نعلم على أن المطر معتصم، فالمطر إذا كان أقل من كره أيضا يصير معتصم. هذا هم في نفس الباب، هو حكم ماء وطهارة ونجاسة، مو أنه في باب آخر. إحنا ماكو مانع أن نتقبل أن عندنا ظهورات، وهذه الظهورات هي تجتمع في مقام الجمع بينهم. يعني أنت من تجي للإطلاق، درست باب الإطلاق أو درست باب الأوامر وأن الأمر ظاهر بالوجوب، ودرست العمومات، يعني العموم ما يتخصص، الإطلاق ما يتقيد، الظهور في الوجوب ما نرفع اليد عنه في بعض الأحيان لوجود قرينة معينة. فإحنا ما له معنى أن نخلط بين مقام الحكم النهائي المأخوذ والمستفاد من عامة النصوص وبين مقام الدلالة في النص نفسه. إحنا ماكو مانع أنه هي النص نفسه لو خلي وطبعه بدون وجود أدلة أخرى كنا نبني عليه، لا بأس. بل
يعني تأسيس الأصول العام بغض النظر عن القرائن الخاصة يؤسس.
أحسنتم. فإحنا بغض النظر عن الأدلة الخاصة ماكو مانع أن نستفيد أن المنتفي نوع الحكم، هذا المهم. فأما أنه يجي واحد يجيب لنا مثال، هو المثال إحنا واضح أنه بالنتيجة كفارة موجودة بالظهار وبالإفطار، فإحنا نشوف كأنه قصور دليل الظهار عن إثبات هذا المطلب لما نعلمه يقينا من أن الإفطار أيضا فيه كفارة، كأنه شيء يصير هاي الدلالة ناقص، هذا مو ما يصلح لإثبات المدعى. على أي حال إحنا هذا الوجه الكلام فيه مختصر، ندخل بالوجه الأخير إن شاء الله هو نختم به الوجوه، وهو لعله يكون أهم الوجوه. وجه الأخير ما ذكره السيد الأستاذ تبعا للشيخ الأنصاري، تدرون صاحب الكفاية ما بانع على المفهوم، الشيخ الأنصاري ولعله جمهور الأصوليين يبني على المفهوم. السيد الأستاذ تابع كلام الشيخ الأنصاري لأنه استدل على المفهوم بطريقة شبيهة بما ربما تتذكرونه في الحلقات. لأن أجي في الأطي موجز عن الحلقة قبل ما نقرأ تصير واضح عندكم، أجي ابتداء قال أنه خلينا نجي ندرس دلالات القضية الشرطية. القضية الشرطية بها ترتب تفرق بين الشرط والجزاء، وبيها علية، وبيها انحصار. إذا بالكم بالحلقات أيضا المطلب مبين عندكم بهذه الطريقة. فإلى إجا إلى وحدة وحدة من هذه النقاط اللي هو الشيخ أشار إليها. إجا السيد الأستاذ دفع عنها الإشكالات التي قيلت في كلمات الأعلى، فهو منهجيته في بحث مفهوم الشرط هو بين المطلب بهذه الطريقة. زين تصوروا إذا هو يبحث المطلب بهذه الطريقة ثم يشير إلى كلمات الأعلى، يعني المطلب راح يصير 20 صفحة أو 25 صفحة عادة، ما أدري أنا ما أحصي، راح يصير مطلب وسيع جدا. ليش؟ لأنه بإشارة إلى إشكالات الأعلام ثم الردود ثم الشواهد ثم إلى آخر، بعده منهجية صارت بهذه الطريقة. إحنا نريد نستفيد من عنده، شنو اللي سوينا؟ رحنا إلى نفس المطلب اللي هو مطلب الشيخ بالأصل كرؤية عام، والسيد الأستاذ كتنظير واستدلال ودفع للإشكالات. حاولنا نلخص المهم من الاستدلال على هذه النكات، وبعض الأحيان من يصادف أنه يوجد إشكالات في القضية شو نسوي؟ نذكر رد الإشكالات، فنحاول نستعرض المطلب بنقاط، نثبت الترتب ونثبت العلية ونثبت الانحصار. لأن إذا ثبتين راح نخطو الخطوات المهمة للوصول إلى المطلب و تقريب مفهوم الشرط، واضح إن شاء الله. وفي أثناء إثبات العلية قلنا أنه راح يجي هذا الحديث اللي الآن إحنا أخذنا، قلنا راح يجي تحقيقه بالنقطة الثانية، واضح إن شاء الله. فهذا خلاصة يعني جهد كبير، خلاصة كأنه بحث، يعني نحاول نخليها في صفحتين مثلا ثلاثة مو أكثر، نختصرها يعني نحافظ عليه بهذا الشكل. ولكن أنتوا هم مو متلقين فقط، أنتوا باحثون أيضا، أنتوا باحثين، هم مو بس مجرد واحد متلقي يأخذ خلاصة يخليها أمامه ويقرأها وينقدها، ولا صار بر السطح بعد ما صار بحث، صح لو لا؟ أنتوا جسون أي شيء من هذه النقاط تشوفون به مشكلة، بعد ما راح تتعبون وين تبحثون عنه، كأنه دخلون في بحار متلاطمة من الأفكار والأفكار المعارضة لها ونقدها ونقدها وإلى آخره، اللي بعض الأحيان الإنسان يصير في حيرة من أمره. وين ترجعون إلى كلام السيد الأستاذ، والسيد الأستاذ من قاعد ينقل مثلا كلام المحقق النائيني، كلام السيد الخوئي، كلام المحقق الأصفهاني، كلام صاحب الكفاية، هو يقف عندنا صاحب الكفاية ما مانع على المفهوم، بعد انتم بسهولة تقدرون ترجعون إلى الكلام لأنه محدد القضايا. أما الاكتفاء بمجرد أن واحد هو يأخذ الخلاصة، أنا لا أقول لا تنفع، تنفع كثيرا، ولكن مو هو النفع المرجو، بحيث الإنسان هو يكون باحث، هو يريد يوصل إلى القضية ولا يعتمد على ما يسمع ويأخذ ويتكئ على ما مثلا يلقى في مجلس الدرس. ما يلقى في مجلس الدرس يصير مثل المتن، هو يتأمل به، يصير عنده مهما أمكن استقلالية في ماذا؟ في التعامل معه، مو تبعية. تبعية مو يعني إلا قبول، لا، تبعية ولو هو في المنهجية، أنه هذا المطلب لو هو صحيح نقبله، لو مو صحيح هذا الإشكال عليه، هذا بقينا يعني معناها نسميه تبعية، تبعية بحثية في المنهجية، واضح إن شاء الله. هذه الأمور مهمة جدا، ما يحتاج أن نكررها، ولكنها مفيدة، هي واحد يقولها مرة واحدة، والإنسان بعض الأحيان ظروفه عنده مشاكل، عنده التزامات أخرى، عنده كذا فاتته، المهم بس هو يعرف أنه إتقان البحث وإعطاء حقه هو بهذه الطريقة. بعض الأحيان صار عنده ظرف، هو هذا الحد الأدنى من موجود، هو ماشي ويا الجادة لا بأس، لأنه هو متابع المطلب، لكن هو إذا يريد يوفي حقه شنون يكون يبحث بهذه الطريقة. فحتى لو كان ثقيل عليه ابتداء أن يبحث بهذا النفس مو مشكلة، بس هو يعرف أن تدريجيا هو لازم يتجه بهذا الاتجاه، لأن هذا هو الذي يبني عنده الملكات. ما دام هو أساسا متين، عارف الأسس، منقح مثلا المطالب، المفردات العلمية، الاصطلاحات، الرؤية العامة مثلا للأمور، لأن الأمور هي كمقدمات هي تامة عنده، فهو بعد صاير في موضع أنه يطور نفسه ويتقدم إلى الأمام تدريجا. ولهذا بعض الناس قد يحضرون البحث مثلا 7-8 سنوات يستقلون، بعض الناس يحضرون البحث 17 سنة ما يستقلون، هو مو لأنه هذا أذكى من ذاك، ربما هذا اللي هو ما استقل ذكاء أكثر من ذاك أو مشابه إليه، لأنه هذا اشتغل بطريقة مناسبة، ذاك ما اشتغل. ليش ما اشتغل؟ واحد عنده منبر، واحد عنده تدريس، واحد عنده درس آخر قاعد يشتغل به، لا بأس سيبقى هذا هم قاعد يتقدم، لكن ما يستقل، ما يستقل. حتى لو هو أخذ الحق الصراح الخالص وبالنتيجة يكون عنده بصيرة به، هو كان هذا حق ما يكفي، احنا نريد نوصل الى درجة البصيرة العلمية والرؤية اللي هي مبنية على يعني اجتهاد حقيقي. هذا شلون يصير؟ هذا يصير بانه احنا ننمي عندنا ولو تدريجا، قلنا مو هيك قضايا واحد مهم يجهد نفسه بها في الاجهاد عالي وبعدين يشوف نفسه كان هو صعب عليه وعاجز يصير عنده ضيق صدر، لا، هو يدرب نفسه وينمي عند هذا الأمر تدريجا. ولا يقول أحسن هاي القضية صار بيها نقاط خل على شوية أتوسع بيها شوية شوية، هو يصير عنده أنس بمراجعة المطالب. ما ذكره السيد الأستاذ تبعا للشيخ الأنصاري واستدلالا له بما يمكن تلخيصه بنقاط: الأولى إثبات كون مفاد القضية الشرطية هو اللزومية للاتفاقية. احنا قلنا الترتب هو هذا بالنتيجة شيء آخر مو نفس الترتب، لكن هو قريب من عنده، هو هم أساسي جدا أنه يوجد ارتباط حقيقي، مو أنه هذا الارتباط مجرد تقارن، وإنما يوجد نحو من الارتباط الحقيقي اللي هو بالنتيجة راح يصير يعني يشبه الترتب، هو داخل القضية بهذا الشكل. للاتفاقية بمعنى ما كانت العلاقة فيه مدركة ولو إجمالا عرفا وعقلا. شنو المراد من اللزوم في مقابل الاتفاق؟ هو السيد يبحث مفصلا ثم ينتهي إلى هذا التعريف. اللزوم، قضية لزومية في مقابل قضية الاتفاقية، مع اللزومية والاتفاقية تدرون بعد بالمنطق باركم صحيح؟ يقول ذيك هي يقول مستندة إلى العلية، إذا باركم بالمنطق، أما الاتفاقية ما مستندة إلى العلية. فيقول اللزومية شنو اللي يريد من عندها؟ ما كانت العلاقة فيها بين الشرط والجزاء مدركة ولو إجمالا عرفا أو عقلا، فهو مو اللي يدركها بالتفصيل بس يدري هنا اكو ارتباط ولو بالاجمال هو يكفي حتى تصير القضيه لزومية. اما القضيه الاتفاقيه لا، واضح كانه ماكو علاقه بين الشرط والجزاء، مجرد ان ذن يتحقق الاثنينات. كما في مثل اذا اراد الله شيئا كان، زين شنو هي طبيعه اراده الله وكيف تحقق الافعال؟ طبعا ما يعرف الانسان، لانه يعرف اجمالا أو عرفا فقط، كما في قولنا إن وقع الثوب في الماء ابتل. وأكو حال من الترابط حقيقي في ما بين هذين الأمرين، فيقصد أداؤها بالجملة الشرطية زائدا على التقارن بين النسبتين، بل الظاهر يعني يقصد أداؤها أداء اللزوم بالجملة الشرطية زائدا على التقارن بين النسبتين. الاتفاقية هي مجرد التقارن بين النسبتين، لأن الاتفاقية المفروض أيضا صادقة مو كاذبة. فمثلا شي يقول الإنسان إذا طلعت الشمس مثلا فزيد موجود، هو زيد موجود، إذا طلعت الشمس فالشريك الباري ممتنع. شنو مثلا العلاقة بينهما؟ واضح إن شاء الله، لكن هنا بالنتيجة هي صادقة القضية مو كاذب، بل الظاهر عدم صحة استعمال القضية الشرطية في الاتفاقية إلا بعناية. وإلا من واحد يقول قضية شرطية وهو يقصد المعنى الاتفاقي المنطقي أو بهذا المعنى اللي شرحناه الآن، لا يقصد الاتفاق، إذا قصد المعنى الاتفاقي هذا يعاد كلامه كأنه بإيهام للآخر للسامع، بحيث إذا انكشف الحال يعد خاطئا. صحيح، بل الظاهر عدم صحة استعمال القضية الشرطية في الاتفاقية إلا بعناية من قبيل إن كان زيد ممكن إن كان شريك الباري ممتنعا، ماكو ربط، وإن كان زيد جميلا كانت الأربعة زوجا، شنو علاقته؟ هو صادق هي القضية، هو المفروض زيد جميل مثلا ولو مسوق لبيان الموضوع، لكن ماذا؟ كانت الأربعة زوجا، فعليه شنو علاقة هذا بذاك؟ والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية إرادتهم بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين الذي يكفي في تقارنهما، أو الانفصال بينهما في القضية المنفصلة، والمنفصلة أيضا تصير اتفاقية، الذي يكفي فيه التردد بينهما. ولذا تؤدى المتصلة عندهم بقولنا كلما كان كذا كان كذا. ومن الظاهر أن ما في كلما ظرفية المصدرية، يعني تبين التقارن بين النسبتين، تقارن الزمان، فهي ظرفية، ظرفية مصدرية متمحضة في الدلالة على الزمان وليست كأدوات الشرط، خصوصا إن التي لا إشكال في أن المفهوم منها عرفا معنى زائد على الظرفية لا يصدق مع الاتفاقية. نقول كلما مثلا كان النهار موجودا كان مثلا زيد كذا، أو من الأمور اللي هي كانت الأربعة زوجا، هذا صحيح، هذا موجود وهذا موجود، الاثنين متحققة، لأن الاثنين قضايا بطبيعة ثابتات، فمن تحصل هذه تحصل دي. هنا السيد شي يقول، يقول بالحقيقة ماكو غير بيان التقارن الزماني المستفاد من كلما، كلما كل خواضح تدل على العموم، ما زمانية مصدرية، من الصير زمانية مصدرية شنو ماذا تفيد؟ هي تفيد الزمان، بينما احنا بحثنا بالقضية الشرطية مو عن مثل كلما، احنا بحثنا بالمعنى الاخص عن ادوات الشرط الاساسية، يعني مثل شنو؟ مثل ان، ان ما يصير تقول ان كان النهار موجودا كانت الاربعة زوجة، لان رأسا واحد راح يجاوبك شو يقول لك؟ يقول لك اخي اذا ما كانت ما كان النهار موجودا الاربعة مصير زوجة؟ قطعا مصير زوجة، شنو علاقة؟ ومن يشكل عليك على أي أساس يشكل عليك؟ يشكل عليك على أساس المفهوم كاذب، يعني شنو معناها؟ إن لم تكن، إن لم يكن النهار موجودا لم تكن أربعة زوجة، فهو ما أخذ المفهوم من عبارتك، يشوف ظاهره المفهوم ويشوف هذا مو صادق في ردك، فيعتبر كلامك خاطئ إذا هكذا قلت. فيعني ماذا؟ يعني أننا في مقام تحقيق معنى الشرط، خصوصا مثل إن وأنثاه اللي هي احنا محل حاجتنا اكثر من ناخذ معنى الشرط، المفروض نبني على ان هنالك ترابطا لزوميا بين الشرط والجزاء، بعد مو قضية اتفاقية، واضح ان شاء الله؟ فاذا صارت العلاقة لزومية. الان نجي بالنقطة الثانية، العلاقة اللزومية هي علاقة ترتب، لو لا مجرد اقتران واللزوم يمكن أن يصير ولو معلومين عن الاجتماع، لو لا أكو ترتب، يعني أحدها يصير منشأ للآخر، يوجد ترتب بين أحدها وبين الآخر، هذا موضوع الترتب إن شاء الله نبحث عنه فيما يأتي. ثم يجي موضوع العلية، ثم يجي موضوع الانحصارية، والحمد لله رب العالمين.